صرف الناس عن هذا العلم الذي هو أجل العلوم ونشرفها. وشيء ثاني يرتبط بالعقيدة هو أن كل العلوم منذ وضعت على ما هي عليه من القواعد ما بين شارح ومختصر، لكن الأصول سواء كانت أصول الفقه أو علوم الحديث أو ما ارتبط بعلم التفسير وما ارتبط بالحديث واضحة المعاني لن تتغير، لكن العقيدة تغيرت. العقيدة غيرت بمعنى أدرك أعداء الإسلام منذ العصر الأول أن سر قوة المسلمين يكمن في عقيدتهم، هذا الشيء خلصوا إليه. وجربوا حقيقة الإيمان، لي يعني العمر بن عبد العزيز، جربوا الاتجاه العسكري فهزموا مرات ومحاولات عديدة، في كل مرة كانوا يصابون بالهزيمة والفشل. بدأت الدراسات لمعرفة سر قوة المسلمين، أنه بكل المقاييس العسكرية والاستراتيجية الحربية لا يمكن ينتصر نحو 20,000 على 300,000، لكن الواقع غير هذا. كانت هذه القلة المسلمة تنتصر على الكثرة الكاثرة التي تزيد عليها أضعافا مضاعفة مع الفارق في العدد والعدد وأرض المعركة وكل شيء. صارت المسلمين في بلاد فارس، صارت المسلمين في بلاد الروم، شيء ساق كل المقاييس العسكرية وكل التوقعات الحربية. ما السبب؟ وجدوا بعد دراسات متأنية أن السبب يكمن في العقيدة، هذه العقيدة التي جعلت المسلمين ينطلقون في سبيل نصرة دينهم غير هيابين ولا وجلين، يحرصون على الموت كما يحرص غيرهم على الحياة. علم أحدهم أن رزقه مضمون وأن أجله معلوم فهو لا يبالي، أسقط على الموت أم سقط الموت عليه؟ هذه العقيدة الصحيحة التي تربى عليها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي التي غيرت موازين الأرض، هي التي لم توجد في الاستراتيجية العسكرية لكل أهل الأرض، هي التي فتحت نصف الكرة الأرضية في أقل من نصف قرن من الزمن. نعم. لو قدر لهذه العقيدة أن تستمر لم يكن هذا حال المسلمين. لذلك أعداء الإسلام الذين أصبح بينهم وبين المسلمين فرق، حيث أزالوا إمبراطوريات الظلم والكفر فرس ورومان، وأزالوا ممالك وملوك كان لهم ثأر مع المسلمين، وأعد العزة ونالوا من المسلمين غفلة وكروا عليهم كرا، ومع إضعاف العقيدة الإسلامية لدى المسلمين شيئا فشيئا صارت لهم الكرة علينا مثل الآن. نحن الآن كما قال القائل ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون لهم سهود، أو كما قال غيره آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ السر يكمن في تغيير معالم العقيدة. تغيرت العقيدة من عقيدة القرآن والسنة إلى عقيدة مرتبطة بالفرق، بالتصوف، بالفلسفة، بعلم الكلام، في الأخير بالاقتناع بأن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، فيما بعد الأخير إن صح التعبير أن عقيدة أهل السنة والجماعة مرتبطة بالجامية والمداخلة، وكأن هؤلاء فقط هم الذين على الحق وغيرهم على الباطل. وأنا شخصيا حرمت في الأزهر لأني لا أدين بمذهب الأشاعرة ولا الماتريدية، على أن هذه العقيدة ظلوا يدرسونها للناس نحو 10 قرون على أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. من أنت الذي تأتي لتقول للناس لا لا، ليست الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، التصوف ليس منهاجا صحيحا، الفلسفة دخيلة على الإسلام، الجامية لا تعرف الوسطية، هي إلى المرجئة أقرب وأحيانا تكون إلى الخوارج أقرب. لذلك تجد المحاربة من أجل أن تبين العقيدة الصحيحة، وللأسف قد أجد الحرب من أبنائي حين أجد الزهادة في تعلم العقيدة، يمكن في شيء من الإقبال على تعلم الحديث وعلى تعلم الأصول، نعم هذا جيد، لكن ما الحديث وما الأصول قياسا إلى العقيدة؟ لا شيء. الأصول والمقدمات والمتون كأدوات قياسا إلى العقيدة ملح العلم، إنما العقيدة هي الأساس وما سواها يبنى عليه. لا نقلل من شأن علمه، لكن لا بد أن يوضع كل شيء في موضعه. فالعقيدة غيرت ليس من يوم الناس هذا، إنما منذ قرون عديدة تصل إلى 12 قرنا 13 قرنا، مع ما عرف باسم الانفتاح، عطل انفتاح العلم ودخول الفلسفة، مع وجود المتصوفة، مع وجود الفرق وعلم الكلام، هذا الذي درسنا. نحن لم ندرس في أزهارنا مثلا عقيدة، لكن درسنا علم الكلام تحت مسمى العقيدة الإسلامية، تحت مسمى التوحيد. قالت الأشاعرة وقالت الماتريدية، وأن صفات الله عز وجل ما بين 7 صفات أو 20 صفة، وتعرف الصفة والدليل عليها العقلي والنقلي. وقال هذه عقيدة، أين هي من عقيدة القرآن والسنة؟ هل هذه العقيدة التي رقى محمد صلى الله عليه وسلم عليها أصحابها؟ وهل هذه هي عقيدة القرآن والسنة؟ إن الله عز وجل رقى محمد ليربي به أصحابه، ورب أصحابه ليربي بهم العرب، ورب العرب ليربي بهم العالمين. فكيف حال العرب الآن وكيف حال العالمين؟ لذلك تتأتى أهمية العقيدة من خلال هذه الكلمات التي أقولها اليوم، وقد سبق أن قلتها. أنا ما جلست الليلة لأتكلم عن أهمية العقيدة، وقد أسلفت الكلام عنها في بدايات الحديث عن العقيدة ومعناها وأهميتها ومحتواها فيما سميته بأبجديات في العقيدة، مقدمة مطولة تحدثنا فيها عن العقيدة، معناها، أهميتها، محتواها. ثم تحدثنا عن كلمة الإسلام ومعناه لغة واصطلاحا وشرعا، يعني في القرآن وفي السنة، وما بين الإسلام والإيمان من عموم وخصوص. ثم تحدثنا عن نواقض الإيمان من كفر وشرك ونفاق وردة، وبيان تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر أو عقدي وعملي، وما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، والشرك الأكبر والأصغر، والنفاق العقدي والعملي، والردة وبيان مظاهرها. ثم أردفنا الكلام حول بقية المصطلحات، كلمة الظلم وأنه منه الأكبر المرادف للكفر والشرك، والأصغر الذي هو معصية قد تكون صغيرة أو كبيرة أو تأتي نسيانا، وكذلك الفسق منه الأكبر المرادف للكفر، ومنه الأصغر الذي يكون ذنبا من الذنوب، وعلى حسب السياق يكون فهم الكلمة وتحديد الحكم الذي يترتب عليها. فكل كفر فسق، وليس كل فسق كفرا. كذلك بقية المصطلحات المستخدمة في العقيدة، مصطلح الجهل وأن منه الأكبر ومنه الأصغر، الأكبر بمعنى الشرك والأصغر بمعنى الحمق أو السفه أو عدم العلم، والجاهلية ومنها الأكبر ومنها الأصغر، فالأكبر منها يعني نقول ظن الجاهلية والتي يراد بها العقيدة، وسماها القرآن الظن لأنها مبنية على الظن والتخمين، وحكم الجاهلية. وأما الجاهلية الصغرى فمرتبطة بالسلوك، حمية جاهلية يعني عصبية وثأر وما إلى ذلك، وتبرج الجاهلية عند النساء بصوره المتعددة ما لم يستحل ذلك. أشرنا إلى كل هذا في المقدمة أو فيما سميناه بأبجديات في العقيدة. والحقيقة أردت الليلة، لو وجدت طلاب علم ممن حضروا معنا الفترة السابقة، كنا نستعيد بعض هذه الأبجديات على سبيل الأخذ والرد والسؤال والجواب، لنشرع في الأبجدية الجديدة التي نريد أن نأخذها في هذه الجولة، لأن نحن أخذنا جولة توقفت قبيل الامتحانات للمذاكرة ثم الامتحانات ثم الأجازة، ثم ها نحن مع بدايات فصل الدراسي الجديد قد مضى منه قرابة الشهر، من باب يعني أننا نتدارك ما يمكن تداركه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فنأخذ شيئا من العلم. إن وجدنا طلبة علم استمرينا معهم، ولو على سبيل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأني ما رأيت زهدا في العلم كهذا البلد وكهؤلاء الطلاب في جامعة المدينة العالمية. زهد في العلم لا يقف عند حد الزهد، تحس منه الحرب على العلم، حرب لا يرى، سبحان الله العظيم، مع ما للعقيدة من أهمية. رأيت هذا على مستوى مساجد، ورأيت هذا على مستوى محاضرات، إن لم تكن المحاضرات المفروضة على الطلاب فرضا وحرصهم على الحضور والغياب ربما ما كان يحضر أحد. ما هذا؟ لكن هذه سنة آخر الزمان، ندرة العلم، ندرة العلم مع فسر الجهل. فكان قديما ممكن شيخ أزهري ينزل شاطئ آسف، يعني أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة، ويدعو إلى الله في كل مكان، المنصر يفتح له يعني كل مكان أو تفتح أمامه الأبواب، لكن مبشر مسلم داعية إلى الله لا يجد فرصة للدعوة، لا خطبة الجمعة، لا درس علم، حتى في محيط ما عمله. ما هذه الحرب؟ ماذا تركنا لغيرنا؟ يعني إن حاربنا غيرنا على عقيدتنا الصحيحة التي نريد أن نعلمها حتى من أبناء جلدتنا من طلبة علمنا، هذا والله شيء يقال فيه يا حسرة على العباد. لكن على أي حال، كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الأبجدية التي نريد أن نتناولها في هذه الآونة، عجيب أن نتناول أبجدية حول معنى كلمة التوحيد، حول كلمة التوحيد. نعم، بعد هذا العمر كثير من الصحابة تعلم لا إله إلا الله قبل ما يموت، إن هو أسلم كبير. نحن مع هذا العمر كثير منا لم يتعلم معنى لا إله إلا الله. أنا لو نزلت إلى الشارع وعملت استبيان، تعال عم الحج بلغة المصريين، تعال، ما اسمك؟ محمد أو علي أو محمود أو عبد الله أو عبد اللطيف أو عبد الكريم، يعني ناس مسلمون من خلال الاسم أنت تعرف الناس مسلم، مسلم واحد بالله. المصري يقول واحد قال له ما اسمك؟ قال محمد. قال له مسلم ولا كافر؟ يقول أبو عقل يميز، أبو عقل يميز، أنت بعد ما أقول لك اسمي محمد تقول لي مسلم ولا كافر؟ أبو عقل يميز. أنت لما عرفت أنه هذا اسمه محمد، هذا اسمه علي، هذا محمود، هذا عبد الرحمن، خلاص عرفت أنه مسلم، فمش هتستطيع تقول يعني مسلم يا شيخ. طبعا يضحك عليه، طيب هتقول له طبعا الحمد لله أنك مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال، تعرف معنى لا إله إلا الله؟ ها؟ ها؟ فوجئ بالسؤال فيفتح فمه ويفيد العينين وبعدين يبرش بدماغه، يبرش. ايه السؤال يا شيخ؟ بسألك ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله؟ الله حلو، ولا خطر ببالي ان حد يسالني السؤال هذا. صغير عرف طول عمري بقول لا اله الا الله، بس ما أعرف معناها. يا أخي أنت ما قرأت في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ فهات لي آية في القرآن تقول قل لا إله إلا الله. لا تدري لما فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل عندك علم لا إله إلا الله التي هي العقيدة الحقة والتوحيد الخالص؟ فاعلم. أنا أطالبكم الآن بمعنى، قل بمعنى لا إله إلا الله. سائل، سائلوا أنفسكم، كم من طلبة العلم يعرفه؟ كم من عامة المسلمين يعرفوا ذلك؟ لا أبالغ إن قلت لكم كم من العلماء يعرف هذا ممن يحسبون على العلماء. هذا الذي ما تعلم في الأزهر أو في غير الأزهر إلا الأشعرية والماتريدية يتعلم علم الكلام وعلم التصوف على أنه عقيدة، يعرف معنى لا إله إلا الله؟ والله ما كان هذا حاله. ولابس علم كبير غير المتراعى لأنه عالم كبير ويوفد إلى البلاد الإسلامية. طب لو سألنا الشيخ الأزهر عن معنى لا إله إلا الله ممكن يكون عارف؟ طب هو كان بيحاربنا غير في معنى لا إله إلا الله اللي بعلمها للناس؟ على إنه لابد أكون أشعري أنكر صفات الله عز وجل وأتعولها، وإذا تكلمت عن كلام الله أقول الكلام النفسي، ويصرح بمثل هذا هو في أجهزة الإعلام. الله لا يتكلم، وإذا تكلم ده كلام نفسي، ويأتي هذا الكلام على لسان شيخ الأزهر وتنحصر صفات الله في 20 على أقصى تقدير إن لم تكن 7. ومن لم يكن أشعريا قصمنا ظهره. هذه العقيدة التي يعرفها شيخ الأزهر ويعرفها الكثير من الأزهريين. أين لا إله إلا الله في حياة الناس؟ لذلك لا غرابة إذا جئت أنا بعد هذا السن وأعلمكم أنتم في مثل هذا العمر معنى لا إله إلا الله التي كان ينبغي مثلا أن نتعلمها في الحضانة المسمى بالروضة، والآن ما عدنا نقول حضانة وروضة لأن نقول كي جي 1 وكي جي 2. من الحسنات الموجودة في السعودية أنه في علم توحيد يدرس الأولاد في المرحلة الابتدائية. لما قرأت بعض كتبه ونظرت إلى بعض عناوينه قلت والله هذا لا يعرفه كثير من العالم الإسلامي، قد بلغوا من الكبر عتية. في يوم من الأيام أعطيت المحاضرة في مسجد كبير في مصر، المركز العام بجماعة أنصار السنة المحمدية بميدان عبدين. كان فيه مشكلة، الشيخ اللي بيعطي خطب ومحاضرات هذا في مساجد أنصار السنة على مستوى الجمهورية أزهري، والأزهري ممكن يكون أشعري، كيف هذا دخل في محيط مساجدنا والتف الناس حوله؟ أنا لا أدري بخلفية هذا. مهم، تعال يا شيخ أنت في محاضرة في ميدان العبدين في مسجد المركز العام، وسبحان الله أختار لهذه المحاضرة بعنوان أبجديات في العقيدة الإسلامية. الحضور غير عادي، كأنها يعني مثلا يعني مناظرة معركة يكون فيها حد يكسب حد يخسر، وأنا خالي الذهن كي انتظار قيادات الجماعة مع حضور لكل الفروع. وأعطيت المحاضرة عن أبجديات العقيدة اللي عملت منها سلسلة فيما بعد، العقيدة والإسلام والإيمان ومواقف الإيمان وكذا. فقام أحد دعاة الجماعة يقول: والله لقد شدت، ولأول مرة أتعلم أبجديات العقيدة من عمر بن عبد العزيز. هو يقول هذه الكلمة كأنها نتيجة لامتحان أنا كنت فيه، كل هذا وأنا خالف ذهني تماما. وأمسك بيدي وقال: تعال أطوفك على مساجد الجماعة في كل الجمهورية وكذا وكذا، على إنه بدأوا يتعلموا مني العقيدة ويعرفوا إن أنا صاحب عقيدة صحيحة أو صاحب عقيدة سلفية. والشاهد من ذكر هذه القصة إنه الرجل هذا الداعية يقول: لأول مرة أنا بتعلم أبجديات العقيدة وقد شبت، فلا غر ولا عجب إذا كان كثير منا قد شابه ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. أنا وددت فعلا لو عملت استبيان وسألت الناس عن معنى لا إله إلا الله عشان تعرفوا إن أنا لا أبالغ، ستجدون كم في المئة أو كم في الألف الذي يجيبك عن معنى لا إله إلا الله. بكثيره واحد طالب علم يكون حضر محاضرة من مثل هذه المحاضرات لي أو لغيري فيقول لك: لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله مثلا. يكون طالب علم سمع هذه المعلومة من شيخ سلف. إنما عامة الناس يبلغ بطريقة عجيبة: لا إله إلا الله، ويعمل حركات كده أشبه ما تكون من عنده هستيرية ويهرش يهرش: لا إله إلا الله لا. وفي الآخر: لا إله إلا الله مولانا. أيوه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. إيه؟ أنت بعد جهد وعهد فسر الماء بالماء، لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. ما فتح عليك الفتاح العليم بكلمة تقولها معنى لا إله إلا الله؟ أنت لما تقول قول أي حاجة يعني غير لا إله إلا الله، لا تفسر لي لا إله إلا الله بلا إله إلا الله، لكن قول أي حاجة يعني ممكن تكون فهمها. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله. الله يا عم قل حاجة، أنا بدي لك أمثلة. طيب واحد يقول لك: هو في غيره، هو في غيره، لا إله إلا الله ما توحدوه لا إله إلا الله. كويس، كل اللي انت قلته كويس، حتة حتة خلينا مع بعض، خليك مع الكذاب اللي قلت الباب. قول كل شيء في معنى لا إله إلا الله. هو الخالق، الله أكبر، ربنا يفتح عليك. أيوة انت كده قول. أيوة هو الخالق صحيح، من ضمن لا إله إلا الله هو الخالق. وكمان هو الرازق، الله أكبر ولله الحمد، فتحت خيبر. هو الخالق هو الرازق. طيب وبعدين أبو جهل كان يعرف أكثر من كده، أبو جهل كان يعرف أكثر من هذا. إيه اللي هو الخالق هو الرازق وتوقف عنده؟ وهكذا. فقط أنا أريدك أن تعيش معي هذا، لأنك أنت لا تستطيع النهاردة تنزل تعمل استبيان تقول للناس ما معنى لا إله إلا الله. ما تجد يا أخي في أرض الواقع من يقول لك معنى لا إله إلا الله. كما أن وصل بنا الحال، كنت أتكلم أمس في درس في المسجد السكن عن الصلاة. كم عدد المسلمين الذين يصلون والذين لا يصلون؟ كم هي النسبة؟ كم هي النريرة؟ وكل هؤلاء محسوبين على الأمة الإسلامية. كما لو قيل لك مثلا بلد بجوارنا اندونيسيا أكبر دولة في العالم الإسلامي قرابة 300 مليون، صحيح تنصر منهم عدد ليس بالقليل ما لم يكن هناك حرب الإحصاءات المعروفة عند المنصرين، فقرابة 50 مليون تنصروا. ولما يكون في قرابة 50 مليون تنصروا يعني بمثابة بلدين مثل ماليزيا. لو افترضنا أن عدد المسلمين في ماليزيا 25 مليون، إذا بلدين مثل ماليزيا تنصروا في أندونيسيا في جزر أندونيسيا، وكان يراد لها ألا يأتي عام 2000 منذ 16 عاما مضى إلا وأندونيسيا مسيحية بالكامل، ولكن فشلت جهود المنصرين، لكن استطاعوا في ضعاف النفوس وفي الجهل بهذا الدين وفي من أغروهم بالمال وفي من أغروهم بالنساء وفي من أغروهم بالوظائف وبالسفر وكذا وكذا وكل وسائل الإغراء، إن لم يكن هناك وسائل ترهيب استخدمت وحيل وخداع ومكر وكذا وكذا، تنصر من تنصر. لكن وأنا قد نزلت إلى أندونيسيا، أي شيء يدل على الإسلام؟ مساجد في البلد، في مساجد أيضا في ماليزيا وأكبر مساجد في الدنيا. هل الإسلام هو هذا الواقع الذي نراه؟ هذا الواقع المليء بكل المقاييس، حتى داخل جامعة المدينة العالمية اليوم ولد عمل حلق في أذن، حلق في أذن وعامل شعره بطريقة عجيبة، فتذكرت الجنس الثالث. مر بي في الطرقة كده رأيت وأنا داخل القاعة مثلا، يعني أنا بضربك مثلا جامعة يكون في هذا المستوى، عالمنا بهذا المستوى، واقعنا بهذا المستوى، ترى ما السبب؟ ضعف العقيدة الإسلامية أدى بنا إلى هذا المنحدر. قبل ما يكون جاهل بعلم الأصول، بعلم الحديث، بعلم الفقه وعلم التفسير، الجهل بالعقيدة الإسلامية، الجهل بالعقيدة الإسلامية. لذلك لا غرابة أن نتعلم هذه الأبجدية، أن نتعلم معنى كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا أعلم أنه لا تمر ثانية أو جزء من الثانية دون أن تعلن هذه الشهادة في كل الدنيا، فقط يكفي على مستوى الأذان، أذان فيه كلمة التوحيد مكررة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تأتي في الأخير لا إله إلا الله مع التكبير والحيعلتين، الأذان كما هو معلوم. هذا الأذان فرق ما بين مسجد ومسجد ثواني ولحظات، الفرق ما بين مدينة ومدينة دقائق، فرق ما بين دولة ودولة جزء من الساعة، الفرق ما بين قارة وقارة عدد من الساعات. لا يمكن تمر لحظة يتنفس فيها إنسان النفس إلا وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عاليا خفاقا في السماء، وهو من قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر الله إلا وذكر معه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تمر ثانية ولا جزء من الثانية، الفلت ثانية لخرحها دوين أو غيره إلا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن هذه الشهادة التي تعلن في كل لحظة، في من المسلمين من يدرك معناها ومغزاها وواجباتها ومقتضياتها ويعرف نواقضها؟ قليل، أقل من القليل من الندرة بمكان. في مصطلح موجود عند المتصوفة، أندر من الكبريت الأحمر والمسك الأزفر، أندر من الكبريت الأحمر والمسك الأزفر. حتى لما كان يحب يوصف واحد من الجهابذة على أنه ما في زيه، مثل الكبريت الأحمر والمسك الأزفر والجهبذ الجهابذة والعالم العلامة والحبر الفهامة، ويعطونه دباجة تصل إلى نصف صفحة أو تزيد عليها. أشهد، أشهد هذه وحدها عجيبة. وأعجب منها حين ينطق بها الإنسان فيسلم فيحس بها. نحن كمسلمين ولدنا من أبوين مسلمين، وصلنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، نقولها في الأذان، نقولها في الإقامة، نقولها في تشهد الصلاة، نقولها في الخطب، عادي عادي مثل أي كلمة يمكن أن تقال. لكن تعالى لواحد حرم من هذه الكلمة ثم قيل له قل لا إله إلا الله صلى الله، أو تعالى تعلم إسلامك، أي أعلم إسلامك؟ فقل معي، قل وراء أشهد، أشهد. أنت بتقولها عادي وأنت بتقول هذا عشان يقولها، لكن كيف هو يقولها؟ كيف هو ينطق بها؟ كيف يحس بها؟ أشهد. القشعريرة التي تعتري، شعر رأسه الذي يقف، دموعه التي تنساه، السعادة التي تغمره، السكينة التي تسيطر عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عالم تاني، وضع تاني، يبدأ واحد فيهم يعبر. ما هذا؟ ما الذي اعتراني؟ أنا عمري طويل جدا، بلد جدا، أنا عدى علي أكثر من 40 سنة نبحث عن السعادة، رحت نجربها في كل شيء، في المال، في النساء، في الفسح والرحلات، في الغنى والثراء، السيارات الفارهة، الخطور العالية، في كل شيء أنا أبحث عن السعادة، ما وجدتها. أحس كأني أعرج أو أعوج، لأن كل الذي توصلت إليه كان غذاء للجسد لم يكن غذاء للروح. بحثت عن أي وسيلة في الدنيا للسعادة مهما كان سعرها، مهما كان ثمنها، أنا ما أحسست بالسعادة إلا وأنا أنطق الآن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هذا يا قوم؟ أنا ولدت من جديد، أنا ولدت من جديد، أنا أحس أني كأني ولدت الآن،
ما هذه السعادة التي غمرتني لمجرد أن نطقت بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ويبكي، يبكي من شدة الفرح، يبكي مما غمرته السعادة بالمعتراف بالسكينة طمأنينة. لماذا؟ استشعر الكلمة، هو ما عرف معناها بعد، فقط شعور، شعور أشهد. ولكن يكمل كلمة اختنقت عبراته في حلقه وحاول أن يجاهد نفسه ليكمل الكلمة ليعلن التوحيد. واحد من هؤلاء بعد ما أسلم وبكى ثم قال يا مسلمين عندكم هذا الدين حرمتم منه الناس، هذه النعمة، هذا النور، هذه الرحمة، والناس خارجا لا يعرفنا إلا أن آتيكم إلى المركز الإسلامي ما كنت أسلم. هو ده المتاح، إحنا هنا فاز بس وكأننا مش موجودين، لا نستطيع نخرج من المركز الإسلامي. في حرية دينية في أمريكا وفي أوروبا كما يقال، لكن عن المسلمين لا، لا يستطيع أن يجهر بالأداء، لا يستطيع أن يخرج خارج المركز الإسلامي ليعلم الناس الإسلام. إنما التنصير في كل مكان، حرية شخصية، حرية دينية، إنما الإسلام لا. قل لي أن أنت تعرف أو لا تعرف، هذا هو المتاح. احمد ربنا إنك أسلمت. أيوة أنا أسلمت وربنا أنقذني من النار، بس 40 سنة من عمري وأنا ببحث عن هذا الدين وببحث معاه عن السعادة. ليه 40 سنة تضيع من عمري؟ ليه؟ احمد ربنا. الاسلام يذب ما قبله، خلاص. ايوه هو مجادل، ايوه 40 سنة ضاعت. شوف لما تضيع منك 40 سنة وانت ما فيك ولا واحد بلغ 40، ولما كل العمر لو توصل لسن 40 يكون ضاع منك، طب ايه اللي باقي يعني؟ فين شاب ونشأ في طاعة الله؟ فهو حزين على انه 40 سنة ضاعت من عمره، والشيخ يقول خلاص الاسلام يجب ما قبل، يرد يقول ايه؟ طيب انا اسلمت والحمد لله، وابوي اللي مات على الكفر، وامي اللي ماتت على الكفر، ويدخلوا النار، مين مسؤول عنهم؟ ويمسك الشيخ من تلابين ويقول يا ضرب يا مسلمين، يا ضرب يا ضرب، ويفك ايديه من الشيخ اللي ممكن يخلط عليه وهو خلاص كانه جات له نوبه هستيريه، ويا ظلم انتوا ابويا مات كافر وامي ماتت كافره، لماذا يموتون على الكفر وانتم عندكم هذا الدين؟ ايه اللي عرف من الدين؟ عرف اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، احس بيها بس، أحس بيها، عاشها بقلب. إحنا لا القلب ولا الطالب، فقط إحنا نقوله. يفكرني بالرجل اللي في بلدنا فلاح مثلا وجالس يسقي الزرع من الليل بالنهار، بيسقي الزرع بآلة ومن غير آلة، فتجده يذكر الله عز وجل، فممكن يقلد بالطريقة دي الجماعة الصوفية ماسك السبحة لا إله إلا الله 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 لا وبعدين لدغ وعقرة يا عدوي يا عدوي يا سيدي المرسي يا سيدي نقشبندي يا سيدي تجاني يا سيدي عبد القادر الجلالي يا سيدي عبد الوحيد القنال يا سيدي حمد الرسحي يا سيدي
هذا ممكن يقول له يخرب بيه
انسى قاعد يقول لا اله الا الله لا اله الا الله اول ما لدغت عقله تتنادي على اولياء الله في الدنيا وانت قاعد تقول لا اله الا الله ما تعرف انه من معانيها لا تدعو الا الله لا تستعن الا بالله لا تستغيث الا بالله هو ما يعرف هو لا اله الا الله لا اله الا الله وبعدين اقول لدغ العقل قال يا بدوي يا عدوي يا قناوي يا رفاعي يا تجاني يا جيلاني يا كيلاني يا مسكين لا اله الا الله من الفجر لغايه لما طلعت الشمس اول ما حاجه حصلت لك ما في يا الله ما في يا الله وهذا يذكرني بمثل اخر مضحك ان الجماعه الصوفيه في بلادنا لما يحبوا يعملوا ليل الذكر كانها رحمه ونور على الميتين واحد مات مميت يعمل له ليل فيجيب واحد منشد طول الليل يقول قصائد من قصائد ابن الفارض ومن قصائد المصيري البردري المصيري وديوان ابن الفارض سلطان العاشقين وكذا وبعدين وصف القصائد يظل يقول يطلب المدد من مين؟ من الأولياء هو دايما بيكون واقف وراء فرقة كده زي الفرقة الموسيقية بتاعت الأغاني بس على خفيف مدد هم يقول وراء مدد وعلى على الآلة الموسيقية طبلة واحد كده ماسك بتاع كده زي بتاعت الرقصات وواحد ماسك بتاع واحد اللي بتاع بشكل ده اسمه ايه يا عمي الرق دوت ويمكن اتطورت شويه بقى فيه بيانو وكمانجه وشلو يا رب شلو مدد يقولوا ايه يا سيدنا الحسين مدد ستنا السيدة زينة مدد سيدي عبد الرحيم مدد سيدي فلان كده طول الليل سيدي فلان وستنا فلان مثلا احنا عندنا اولياء كتير في مصر فيعدهم على السبحة بلد وشيخ ومحافظة ويطلع بره ياخد بعض الشيوخ العالميين من اول مدد يا رسول الله ومدد يا آل البيت وزيدنا الحسن وزيدنا الحسين والسيدة زينة والسيدة سكينة والسيدة نفيسة وبعدين الأقطاب الأربعة سيد عبد الرحيم القناوي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي وبعدين الأولياء الأصغر منهم والأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب كل ده يقول هو يقول الاسم والناس هو يقول ايش مدد طب تعالى وقول له مدد يا رب قول له مدد يا رب كم يكون الغضب
انت افسدت الليلة، انت ضيعت الثواب. الليلة كانت رحمة ونور للراجل اللي مات، جاءت تقول مدد يا رب، مدد يا رب، ازاي ما في مدد يا رب؟ قل مدد يا سيدي فلان وسيدي علي، مدد يا رب، مصيبة كبيرة. فلا ترى امامك الا قول الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني بيقولوا لا إله إلا الله، كلهم يقولوا لا إله إلا الله، ما في ولا واحد منهم يقول لا إله إلا الله، وحتى الحضرة نفسها بدأت الذكر بلا إله إلا الله. ولذلك من ضمن الذكر في الطريقة الصوفية لما يجي يذكر الله يجلس من جلوس، يجي يذكر من جلوس لا إله إلا الله، هكذا بالطريقة لابد، كما علمها لهم الدباغ، يبدأ يميلا وينتهي شمالا ويتوسط بإلا قبلة القلب، فيقول هكذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تضرب كده إلا الله، وتحس كأنه ذقنك ضربت في قلبك. في نفس الوقت كله ولا بد وأن تستحضر صورة شيخك، لما تذكر ربك استحضر صورة شيخك. طبعا هذكر ربي ولا هذكر شيخي؟ أليس هذا هو الشرك؟ بلى. أما إذا ذكر بالاسم المفرد فأيضا الدباغ يقول له انتع الاسم من السرة. ألا أتخيل أن يقول انتع الاسم من القلب، إنما من السرة. الله الله، عشان يجي من السرة، ما جاء من السرة بعد، ما هذا موجود؟ هذا الكلام في الإبريز للدباس، كتبت هذا الكلام في كتاب لي اسمه شبهات التصوف، طريقة الذكر الصوفي. كل هؤلاء يقولون لا إله إلا الله. الفرق الكلامية التي أنكرت الأسماء وأنكرت الصفات عطلتها أو أولتها أو مثلتها، أليسوا جميعا يقولون لا إله إلا الله؟ ما كلهم يقول لا إله إلا الله، لكن من منهم يحسن لا إله إلا الله؟ من منهم يعرف معناها؟ أنا لو عشت عمرا كعمر الذي سبق ومثله على أن أعلم الناس معنى لا إله إلا الله، ما انتهيت من معنى لا إله إلا الله. إنها أعظم كلمة في الوجود، إنها يمكن أن ينطبق عليها قول الله عز وجل، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ليس هذا فقط، بل ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إن الله عزيز الحكيم. كلمة التوحيد أعظم شيء في الوجود، ما عرف لها مثيل ولا شيء يشاكلها على الإطلاق. لكن ليست هذه الكلمة الباهتة التي تخرج من بين شفاهنا دون أن يكون لها أدنى نصيب في واقع الإنسان وفي واقع الوجود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ليست هذه الكلمة التي شكلت أمة كانت خير أمة وتربى عليها جيل هو أعظم جيل وأفضل رعيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لا إله إلا الله ملئت الكتب ببيان فضلها، حتى في رسالة لابن رجب الحنبلي كلمة الإخلاص كلها في فضل لا إله إلا الله التي تسمى بكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وكلمة التقوى وكلمة الإسلام، وهي الشهادة أو الشهادتان، وهي العروة الوثقى. لا إله إلا الله، من أجلها خلقت الخليقة، من أجلها أرسلت الرسل، من أجلها أنزلت الكتب، من أجلها تنقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، إلى فريق في الجنة وفريق في النار. لا إله إلا الله، بها تسلم وبها تجدو وبها يحصب دمك ومالك، وبها تدخل الجنة وتنجو من النار. لا إله إلا الله، وهي مرتبطة بنصبها الثاني محمد رسول الله. لا يقولن قائل يكفيك أن تقول لا إله إلا الله دون أن تقول محمد رسول الله إطلاقا. كيف وقد بين ربنا عز وجل أن كراهية نبي من الأنبياء فضلا عن إنكاره يورث الكفر الأكبر الذي لا كفر يشبهه؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا حقا. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر الحق يضاد الإيمان الحق. الإيمان الحق أعلى درجات الإيمان، الكفر الحق أشنع دركات الكفر، بسبب إنكار نبي من الأنبياء أو كراهية نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، يصل لحد الكفر الحق. فيأتي إنسان يقول لك أنا لا أؤمن بمحمد رسول الله، يكفيني أقول لا إله إلا الله. أو رجل ضال مضل مثل هذا الذي ظهر عندنا كأنه دجال ولا كأنه مقدمة لظهور الدجال، يقول يكفي أن الواحد يقول لا إله إلا الله، ما هو شرط يقول محمد رسول الله؟ ثم المسيح يدعي أن يقول لا إله إلا الله، حتى التثليث عنده يرى أنه لا إله إلا الله. فلا يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين؟ أنا أقول لا إله واحد، خلاص أنا أقول لا إله إلا الله. واليهود يدعي أنه يقول لا إله إلا الله، فهل ينفعهم هذا دون أن يؤمنوا بمحمد رسول الله؟ وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. فقول لا إله إلا الله دائما وأبدا معه محمد رسول الله، لكن يكون هذا من باب الاكتفاء أو من باب الاختصار عندما أقول لا إله إلا الله. وإلا فالكلمة على شموليتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمة أعظم شيء في الوجود. الوجود كله دونها. جاء في الحديث القدسي أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولونها. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن عن الملائكة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو رافع أو ساجد لله رب العالمين. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى لكثرة عدد الملائكة، نظام دورية أو وردية، فما تتكرر مرة أخرى. أنت ممكن تحج كل 5 سنين، ممكن تحج كل سنة، لكن البيت المعمور لا يتسع للملائكة إلا مرة واحدة، مرة واحدة. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، الأراضين السبع وهذه الأرض التي قال الله عز وجل عنها وأرضي واسعة، إن أرضي واسعة وأرض الله واسعة. أذكر شابا كان معي في معهد أزهري في صغر سني، كلما مشى في شوارع البلد قال سبحان الله وأرض الله واسعة، فلما تجولت في الدنيا كنت أقول رحمك الله يا فلان. كيف لو تجولت معي في الدنيا ورأيت ماذا كنت تقول؟ هذا يمشي من حارة إلى حارة ومن شارع إلى شارع يقول أرض الله واسعة، أرض الله واسعة. كيف وإذا تجول في الدنيا؟ أرض الله واسعة. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، مرة أنا قلت هذا الحديث فقط قلت دون أن أشرحه أمام ناس لا يؤمنون باستواء الله عز وجل على عرشه ولا يؤمنون بأنه في السماء، قالوا عامرهن غيري يا شيخ. نعم، أنت بتؤمن بالفوقية؟ فوقية حديث يا أخي، أنا أذكر لك الحديث، أنا لا قلت فوقية ولا غير فوقية الآن، دعني أكمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو أكمل حديث الله، حديث قدسي. أنت يا شيخ تؤمن بالفوقية، أنت يا شيخ قد الله يا أخي اتق الله، دعني أكمل كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. خلاص هذا الشيخ يؤمن بالفوقية. يا أخي أنا أذكر أمامك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا نصه ومروا عن الله عز وجل لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. أنت مش عاجبك الحديث؟ طب ربنا قال في القرآن آمنتم من في السماء، مالك أنت في إيه؟ والله يا إخواني خلاص كان آخر درس لي في المسجد مجرد ذكر الحديث، وفي مسجد محسوب على أهل السنة، لكن يقولون إن الذين يؤمنون بأن الله في السماء يقولون بالفوقية، والفوقيون هؤلاء وهابيون، والوهابيون كفار وأشياء من هذا القبيل. وأنا أذكر الحديث ما ورد في ذهن إنه واحد يقوم يعترض عليه أصلا، لكن هو واقف منتظر مثل الطلبة اللي رأيتهم في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، متى يخطئ الشيخ؟ متى يخطئ الشيخ؟ متى يذكر لنا حديثا ضعيفا حتى تناله سهامنا؟ ولما لم يجدوا لي إلا كلمة قلتها في شريط في درس من الدروس في خطبة من الخطب بتكلم عن وحدة الأمة، لا تكن صوفيا ولا تكن شيعيا ولا تكن إخوانيا ولا تكن قطبيا ولا تكن مدخليا ولا تكن كذا ولا تكن كذا. قطبيا مدخليا وكذبوا على الشريط الكذاب الأشر. كيف نقول لا تكن مدخليا وينزل الشريط في المواقع الكذاب الأشر؟ ولما في مرة ذكرت حديثا اختلف في تصحيح في وأنا أدرس مادة العقيدة في كلية الحديث في المدينة المنورة يا شيخ أنت تذكر لنا حديث ضعيف موضوع تعال هنا ليه؟ كيف أنا ذكرت حديث ضعيف موضوع؟ الحديث الذي ذكرته المحاضرة السابقة الإخوة بلغون أنك قلت حديث كذا صححه ابن القيم يا ابني اقرأ عنه واقرأ ابن القيم وهو من هو هناك من رام تضعيفه ووردت فيه رواية فيها ضعف وكان الحديث بيتكلم عن علامات الساعة إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم والحديث مختلف في التصحيح لكن ذكره ابن القيم في غث اللفان وذكر أنه ورد بسند الحسن وذكره ابن كثير في نهاية الفتن والمرحب له وذكره فلان وعلان لا يا طبعا أنتم منتظرين متى يخطئ الشيخ ولما لم يجدوا حتى في جامعة الأزهر أنا أدرس وحافظ على مكاني أنت يا شيخ لك دروس تهاجم فيها الأشاعرة ودروس تهاجم فيها الصوفية أيوة هذا ما هو في كليتي هذا في المساجد خارجا لا والله حتى ولو خارجا في المساجد وتيجي هنا طب أنتوا حد وجدني أنا بكره الناس داخل الكلية في الأشاعرة ولا في الصوفية أنا ما فعلت هذا في داخل الجامعة تلقوا علي الجامعة إنما خارج الجامعة أنتم ما أكون أنا ليكن ما أكون لكن حرب حرب نفس الحكاية في الحديث هذا والله إلا زدت أذكر هذا الكلام يعني مرة عليه سنين طويلة جدا أنا كنت في العشرين من عمري وأنا أشرح هذا الحديث أو ذكرته في الدرس هذا في مسجد كبير في الجمعية الشرعية في مصر وإلا هم لا يؤمنون بمسألة إن القول بأن الله في السماء وعملين حرب مع الجماعة الأخرى اللي اسمها أنصار السنة المحمدية يقول عنهم إنهم يقولون بالفوقية وهؤلاء يؤولون آمنتم من في السماء يقولون أمره وملكه وليس هو والله في كل مكان يا جماعة الله في كل مكان هذا اتحاد حلول هذا اتحاد حلول الزعم بأن الله في كل مكان هذه مصيبة الله في كل مكان بعلمه بقدرته بإحاطته لكن بذاته سبحانه وتعالى في سمائه بمعنى في علوه مستوى على عرشه بائن من خلقه وهذا من مقتضيات لا إله إلا الله من ضمن المعاني التي يجهلها آلاف ملايين المسلمين التي لا أجد حتى قلة قليلة من العلماء يعرفونها قلة قليلة من العلماء فكيف بالعوام كيف بالجهال يعني جل العلماء على التأويل أو مسكين ما درس أو درس في الأزهر ودرس في ندوة العلماء ودرس في مدرسة النبند ودرس في الأماكن المشهورة هذه يا إما عقيدة أشاعرة عقيدة ماتريدية وعلى أن الأشاعرة والماتريدية هم الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الجماعة في فرق أهل السنة والجماعة لا يؤولون أسماء الصفات يؤولون أسماء الصفات أي يفوضون يثبتون الصفة ويفوضون الكيف لا نحن نفوض الكيف ونفوض المعنى تفوض المعنى يعني القرآن نزل بلسان غير عربي أو بلسان عربي نحن لا نفهمه السلف ما فوضوا المعنى السلف فقط فوضوا الكيف أنت تيمي هذا كلام ابن تيمية أنت وهابي هذا كلام ابن عبد الوهاب أنت كذا أنت كذا يا إخواننا دعكم من الأشخاص خذوا بالقرآن والسنة خل عنكم الأشخاص خذوا من حيث أخذوا خذوا من حيث أخذوا قرآن وسنة فإن اختلفت الأفهام ففهم سلف الأمة فشوف الحديث اللي بيّن فضل كلمة التوحيد لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ما ورد في فضل كلمة التوحيد كثير، تكتب فيه مجلدات، تفرد له محاضرة. لكن أهم من معرفة فضل كلمة التوحيد معرفة معناه. واحد يكتفي بأنه فهم في فضل كلمة التوحيد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وخلاص، أنا أقول لا إله إلا الله، لا لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هاتيني قلت لا إله إلا الله وبغني به. والله أنا شفت العجب يا أخوانا أنا بتجول في الدنيا. يعني هكذا أنا أقلد ناسا يذكرون لا إله إلا يذكرون الله بهذه الطريقة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يوقف شوي ما يطلع لا إله إلا الله، حتى أنت لو تجلب جنبه يعني تصيبك رعبة كده، ليش إيه يعني لا إله إلا الله. هذا رأيت أنا في موريتانيا، أما في النمسا في أوروبا هناك الشيخ الطريقة يقول له أبوكم آدم، كان رجل سوداني، أبوكم آدم مخلوق من طين، من طين، وما يعرف يقول طين يعني، مخلوق من طين، وأنتم تأكلوا طين، وحياتكم طين، وآخرتكم طين، وعشان تخرجوا من الطين، قوموا بنا نعمل الحجرة. وانت ادركت معايا انه كلمة التين يعني الطين، الطين، لكن هو يقولها باللهجة بتاعته يعني، حتى صارت نكتة معروفة في النمسا، بيجينا احنا وبعدين بنضرب لاخواننا بشكل الطريقة كذا كذا. طيب وهذا الى اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، او بطريقة الذباح لا اله الا الله، هذا عنده قال لا إله إلا الله خلاص دخل الجنة. طيب من الإرجاء؟ وانت بتقرأ في العلم عن فرقة اسمها المرجع، أهم مبادئهم لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ودول عندهم مجرد أنك قلت لا إله إلا الله خلاص أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك كإيمان الملائكة والأنبياء أو كإيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، مخلد في الجنة. ليه؟ عشان فيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هل هذا صحيح؟ لذلك لا يكفي لعالم إن كل الناس مع فضل لا إله إلا الله دون أن يبين معناه. لا إله إلا الله أساس التوحيد، ولذلك ثنتان موجبتان، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يوم ما يتحقق التوحيد في قلب إنسان لا يقل شأنه عن صاحب البطاقة. تعرفون صاحب البطاقة؟ حديث البطاقة وصاحبها في الحديث الصحيحين. اسمحوا لي لما ما لا أخرج الأحاديث ورواه فلان فلان، لست محدثا والمعلومة قديمة بيزيد عليها تزيد عن ربع قرن عن 30 سنة، لو أنا قلت رواه فلان وفلان يطلع أنا واهم، لكن أنا بفضل الله طول عمري في حياتي الدعوية لا أقول إلا الحديث الصحيح باستشهادي بالقرآن وبالسنة ثم بفهم السلف الأمة. فالحديث الصحيح حديث يؤتى برجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة له 99 سجلا، مد البصر، مد البصر، كلها ذنوب سيئات، وتوضع في الميزان. خلاص عرف النتيجة. الله عز وجل يسأله: عبدي أظلمك كتبتي؟ أظلمك ملائكتي؟ لا يا رب. هذه أعمالك؟ نعم يا رب. أليس لك حسنة؟ لا يا رب. يقول الله: لا ظلم اليوم، بل لك عندنا حسنة فتخرج له بطاقة كتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله: لا ظلم اليوم. فتوضع البطاقة في سجل الحسنات فتثقل وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا رجل على معاصيه حقق معالم التوحيد، فصار يضرب به المثل صاحب البطاقة. هل كلنا صاحب البطاقة؟ هل كل من قال لا إله إلا الله يمكن أن يكون كصاحب البطاقة؟ لا. تحقيق معالم لا إله إلا الله هو الذي يمكن أن يجعل منا من هو صاحب بطاقة تثقل ولا يثقل معها شيء، وتطيش ذنوبه وسيئاته ولو لم يتب منها. فأول شيء عند أبجدية كلمة التوحيد تأتي الإشارات لفضل كلمة لا إله إلا الله، ومن أراد التوسع فيها فدونك هذه الرسالة لابن رجب الحنبلي، كلمة الإخلاص، رسالة في حجم الكراس، كلمة الإخلاص لابن رجب الحنبلي. وكلام في فضل كلمة التوحيد متناثر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، وكتب العقيدة، سواء في مجموع كتاب مثلا التوحيد أو كتاب الطحاوية أو غير ذلك، تطرقت إلى بيان فضل كلمة التوحيد. وبعد الإشارة إلى فضلها نشرع في معناها. لا أطيل في أول محاضرة أشبه ما تكون بالمقدمة، وربما يأتينا عدد من الطلاب المرة القادمة إن شاء الله. يعني أتفاءل خيرا، لكن وأنا أختم المحاضرة الليلة بختمها بمعلومة بسيطة جدا قبل الكلام عن معنى لا إله إلا الله، أن نطق بها. كيف ننطق بكلمة التوحيد؟ أنا رأيت كثيرين من طلاب العلم
لا يحسنون النطق بها من طلاب العلم فضلا عن العوام. وقد تسمع هذا في من يؤذن وفي من يقيم وفي من يقصر. يعني ممكن تسمع من يقول لك وهو يخطب مثلا أشهد أن لا إله إلا الله. أسمعت ولا أنا اللي سمعت؟ أو يقول أشهد لا إله إلا الله. فين أنا؟ أين ذهبت؟ أو يقول هكذا أشهد أن لا إله إلا الله. إله إله ألف الاثنين. أو في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله. هذه التوليدات لياءات ولألفات ليست من صلب الكلمة، مجرد زيادة حركة في كلمة إله جاءت بحركة أخرى صارت ألف الاثنين من إله واحد إلى إلهين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أشهد بهمز أشهد أن وبعدها لا، النون الساكنة وبعدها اللام إدغام كامل بغير غنة. حروف الإدغام يرملون أربعة بغنة ينمو واثنان بغير غنة اللام والراء. طب هذه اللام اهي نون بعدها لام زي نون بعدها راء. ففي القرآن نقول من لدنا والنون بعدها راء من رب رحيم. ما تنطق من رب ولا من لدن، لا من لدن من لدن من رب. طب لا إله إلا الله أشهد أن لا أن لا، فتدغم النون في الله ويدغم بغير غنة. حتى البعض يكتبها ألا والأصل فيها أن لا، لكن أدغمت النون في الله أشهد أن لا. لا فيها ألف، إله فيها همس. في أحكام التلاوة حرف المد في كلمة والهمس في كلمة مد منفصل. المد المنفصل أحيانا تقصره على حركتين فيكون كالمد الطبيعي وأنت تقرأ يا أيها المزمل يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولكن بتمد أربع أو خمس حركات فتقول يا أيها لا إله إلا الله، فهنا تمد خمس حركات. وأجاز العلماء أن تمد ست حركات ويسمى مد نفي للمبالغة والتعظيم. إله اسم لا اسم لا لا إله حركة واحدة نفي جنس الآلهة الباطلة إلا أداة استثناء الله تقف عليها عرض للسكون، عرض للسكون يجوز فيه تقف على حركتين الله أو أربعة الله أو ستة الله. فمع همتك بكلمة التوحيد في الأذان مثلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
اضبطها باحكام التلاوة وبلغة العرب وبلغة القرآن. ومثلها كلمة النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمدا رسول الله. طبعا اللي ما يعرف لغة عربية يقول أشهد أن محمدا، يا أخي أن تنصب اسمها وترفع خبرها، يبقى أن محمدا رسول، هو يقول أن محمد رسول، أن محمد رسول، زي ما تيجي معه هو لسه يعلم، هو فاهم يعني أن تنصب الاسم وترفع الخبر. أشهد أن، وهذا اسم حرف أغن مشدد، النون، النون والميم المشددتان، فيقول أن، ما يقول أن على طول، أن محمد، الميم حرف أغن مشدد، محمدا اسم إن منصوب، التنوين جاي بعد راء، إدغام كامل، أن محمدا راء، رسول بالسين، السين من حروف التفخيم ولا الترقيق؟ حروف الترقيق وفيها همس، فأقول رسول، لكن يقول رسول رسول رسول، هذه تصيلة مجعلطة، لماذا رسول؟ رسول ينفع تقرأ القرآن إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، لا حروف ترقيق، ما حروف تفخيم، شهد أن محمدا محمدا رسول رسول الله، فتنطق هكذا في الأذان مثلا، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا في بيان صواب النطق بكلمة التوحيد، هذا عن لفظها، فماذا عن مضمونها ومعناها؟ بدءا بكلمة أشهد، 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 تلك التي يمكن أن تزلزل السماوات والأرض، أشهد والله إنها لدين، أشهد دين، حينما تعلم أن أشهد لها عشرة معان، عشرة، ثلاثة لغوية وسبعة شرعية، أشهد، وأنا أتحدى إذا كنت تجد بين عوام المسلمين فضلا عن طلبة العلم فيهم من يقول لك معنى أشهد ويدرك أن أشهد تعني دينا كاملا، فكيف ببقية الكلمة اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حول كلمة أشهد؟ ومحاضرة أخرى في مثل هذا اليوم إن شاء الله بدءا من الثامنة والنصف إن شاء الله، أنا اليوم جيت ثمانية وربع وما كانش في حد موجود إلا ما تأثر وما كنتش يعني أخذت راحتي وجريت وكذا وكذا، لا ثمانية ونصف إلى ما شاء الله تسعة ونصف عشرة مثلا، المهم أدينا نبدأ كده يعني هدين، وإن شاء الله يوم التوقيتات تختلف أو اليوم يتغير ما عندنا مانع، ولو بدأنا قبل هذا حتى لا نأخر الإخوة اللي ممكن يكونوا لهم ارتباط بالمواصلات أو نحن
هذا.